بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في مفهوم الاستثناء والصحيح أن يقال بأن دلالة أداة الاستثناء على خروج المستثنى عن حكم المستثنى منه بالمنطوق لا بالمفهوم، أي بالدلالة المطابقية للالتزامية. وأما عدم شمول حكم المستثنى للمستثنى عدم شمول حكم المستثنى من للمستثنى مطلقا وفي تمام الأحوال، فهذا إنما يتم استفادته بالإطلاق. فإذا قال المولى عليكم السلام: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فإن إلا تدل على أن المظلوم لا تشمله حرمة الجهر بالسوء من القول في الجملة، وهذه دلالة بالمطابقة. وأما أنه لا يحرم عليه الجهر بالسوء من القول مطلقان وفي تمام الأحوال، حتى لو كان المغتاب مثلا متسترا بعيبين، فيتوقف استفادة ذلك على انعقاد الإطلاق في المستثنى. وانعقاد الإطلاق في المستثنى يتوقف على كون المولى في مقام البيان من جهة المستثنى منه والمستثنى، وهذا ليس تاما في تمام الموارد. لذلك فاستفادة الخروج الكلي ليس شنو قاعدتان، بل هو يختلف باختلاف الموارد. بقي هنا وهي هذاك في المفهوم شيخ، ذاك انعقاد المفهوم، لأن احنا ثبتنا انه شنو منطوق مو مفهوم، فما الى علاقة بنسبتين تامتين ونسبتين ناقصتين. ذاك اذا قلنا بالمفهوم فان انعقاد المفهوم الكلي يتوقف على انعقاد الاطلاق في نسبة تامة. فما تفضل. الآن احنا ندعي أن دلالة أداة الاستثناء على خروج المستثنى عن حكم المستثنى من بشنو؟ بالمنطوق. هذا الخروج مطلق أو في الجملة يتوقف على انعقاد الإطلاق في المستثنى، وانعقاد الإطلاق في المستثنى يتوقف على كون المولى في مقام البيان من جهته كما هو في مقام البيان من جهة المستثنى. مين مسألة؟ مو مسألة مفهوم حتى ترتبط بالنسبة التامة والنسبة الناقصة. إذا ربطنا، نقول ما ربطنا إلا في المفهوم، ما لنا علاقة بهذا الكلام. نحن نقول أنه لا ينعقد مفهوم لأي جملة شرطية أو وصفية أو غائية، لا ينعقد مفهوم لأي جملة حتى تكون ذات نسبتين، نسبة الحكم لموضوعه ونسبة تعليقية تامة وهي تعليق طبيعي الحكم على ذلك القيد. هذا صحيح، هذا كلام في استفادة المفهوم. أما إذا خروج المستثنى عن المستثنى منه وجنه بالمنطوق، يعني بنفس مفاد إلا يعني حكم مدلول وضعي، أصلا مدلول وضعي، مدلول مطابق وضعي، نفس أداة الاستثناء تدل بالواضع على خروج المستثنى عن حكم المستثنى. إذن كون هذا الخروج مطلق وفي تمام الأوقات يتوقف على شنو؟ انعقاد الإطلاق. انعقاد الإطلاق يتوقف على كون المولى في مقام البيان. هذا اللي قاعد نقول. ما أريد أتعرض لكلامه، في كلام ملاحظات كثيرة ويقول الوقت بذكرها. هم شنو يعني؟ شنو يريد يقول؟ تفضل. لا ما لا خلاص. لا هو شنو يقول؟ لا بد تشتلو يعني بناء على كلام من شنو كلامه؟ ولو لم يكن المولى في مقام البيان. ما محتمل الإطلاق متقوم بكون المولى، هذا احدى مقدمات الحكمة بعد، ثم لا يعقل ذلك. افترضت من نسبة تامة وناقصة، بالنتيجة الإطلاق فرع تمامية مقدمات الحكمة، ومن مقدمات الحكمة كون المولى في مقام البيان. لا معنى لأن يقول السيد متى ما افترضنا النسبة تامة إذن الإطلاق موجود، إذن الإطلاق موجود إذا كان المولى في مقام البيان. إحنا قاعدين ندعي أن هل الجملة الاستثنائية ظاهرة في أن المولى في مقام البيان من كلا طرفيها مستثنى منه والمستثنى، أو أن المولى في مقام بيان الاستثناء. أما حكم المستثنى مطلقا في الجملة هذا شنو؟ ليس في مقام البيان من جهته. ليش أنه محرج؟ خلينا نجي للجملة الشرطية. ليش أنه محرج؟ لأن الإطلاق في الجملة الشرطية استفيد من جملة الجزاء، والمولى في مقام البيان من جهة الجزاء. عليكم السلام، شيخ الله باين غجل، باين شيخ جعفر باينه نبالا. شهرين تيجي
شهرين حلال
اهلا ان شاء الله. نعم بلي 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 بفرمان
خارجيه.
نعم تفضلي. إذا قال المولى إن جاءك زيد فأكرمه، قطعا في مقام البيان من جهة الجزاء. في مقام بيان الاستثناء احنا نسلم، لكن هل هو في مقام بيان حكم المستثناء وفي مقام بيان الاستثناء، يعني أن هذا خارج عن هذا، لكن هل هو في مقام بيان المستثناء كأنه حتى لو لم يكن استثناء فأنا في مقام بيان حكم الفساق في حد ذاته، هل هو كذلك؟ هذا يختلف باختلاف الموارد. لا نستطيع أن نحرز أن نقول هناك ضابط عام المولى في مقام بيان حكم المستثنى مطلقان، هذا هو الكلام. مقام بيان الاستثناء في مقام بيان الاستثناء، ما قلت لا، في مقام بيان الاستثناء. أما هل هو في مقام بيان المستثنى مضافا للاستثناء؟ هو في مقام بيان المستثنى وحكمه بالشريعة، لا. سيدنا عندنا مستثنى من المولى في مقام بيانه، شيخنا سيدنا نسبتين، جملة محتمية على نسبتين، كأنه قال هكذا أكرم كل عالم وأستثني منهم الفساق، كأنه هكذا قال. فعندنا جملتان، جملة أكرم كل عالم واضح المولى في مقام بيانه، جملة وأستثني منهم الفساق أيضا المولى في مقام بيانه. هل هو في مقام بيان حكم الفساق في نفسه؟ يعني يريد أن يقول بأن حكم الفساق في الشريعة عدم وجوب الإكرام، أو أنه لا يريد أن يخرج الفساق من ذلك الحكم؟ أما هو في مقام بيان حكم المستثنى في نفسه لا نحرز ذلك، هذا هو كلامنا، إلا بقرينة سياقية مثلا. بقي تنبيها، التنبيه الأول ما ذكره السيد الشهيد قدس سره ونعم ما ذكر، خلوا بعده، من أنه لو ثبت حكم للمستثنى مسانخ لحكم المستثنانين لم يكن منافيا للاستثناء، كما لو قال المولى أكرم كل جار لي إلا الفساق، وقال في دليل آخر تصدق على كل فقير ولو كان فاشقا، فإنه لا منافاة بين الأمرين، أي لا منافاة بين إخراج الفاسق من الجيران عن وجوب الإكرام وبين ثبوت وجوب التصدق للجار الفاسق، فإن وجوب التصدق وإن كان نوع إكرام أو مسانخا للإكرام لكنه يعتبر بنظر العرف عنوانا آخر، فلا مانع من الأمرين من خروج المستثنى عن حكم المستثنى من وبين ثبوت حكم للمستثنى مسانخ أو مشابه لحكم المستثنى من، فإن هذا لا ينافي القول بخروج المستثنى عن حكم المستثنى منه شنو مطلقان. صار معلوم هذا التنبيه. التنبيه الثاني ذكر المحقق شيخ أحمد، أنت من المدرسين المعروفين في الشرائع شيخ أحمد، ذكر المحقق في الشرائع هذه العبارة، أو يمتحن بها عادة في النجد، يمتحن الطلبة بهذه العبارة، ما هو الفرق بين قول الشخص لفلان علي 10 دراهم لفلان علي 10 إلا درهمان وبين قوله لفلان علي 10 إلا درهمون؟ أي ذكرها المحقق للشرعين. وقال إذا قال لفلان علي 10 إلا درهمان فهو إقرار بتسعة. وأما إذا قال لفلان علي 10 إلا درهم فهو إقرار بعشرة. والوجه في ذلك أنه إذا كان ما بعد إلا منصوبا فهذا يعني أنها أداة استثناء، فهو استثنى الدرهم من العشرة إذن لم يقر إلا بتسعة. وأما إذا كان ما بعد إلا مرفوعا فإلا ليست استثناء بل واصف، فكأنه قال لفلان علي 10 موصوفة بأنها ليست درهم، فإلا ترجع إلى التوصيف، كأنه قال لفلان علي 10 ليست درهمان، وبالتالي فيكون شنو؟ إقرارا بالعشرة لا بالتسعة. ولكن الميزان في نفوذ الإقرار وعدمه على الظهور العرفي لا على الاختلافات النحوية الإعرابية، أعرب بالرفع أو أعرب بالنصب. إذا كان العرف يستظهر الاستثناء فهو في كليهما، وبالتالي فيكون إقرارا بالتسعة. وإذا كان العرف لا يستظهر الاستثناء نعم فهو إقرار بالعشرة. وأما أنه إن كان منصوبا كان إقرارا بالتسعة، وإن كان مرفوعا كان إقرارا بالعشرة دون أن يكون منوطا بالظهور العرفي فلا. يعني أن إله في العرف تستخدم في التوصيف إذا كان ما بعدها مرفوعا، يعني نفترض هكذا أن المتكلم له عرف خاص، هو يقول أنا إن ذكرته منصوبا فأريد استثناء، وإن ذكرته مرفوعا فأريد شنو؟ توصيف. هذا عرف المتكلم. طبعا إذا ثبت أن عرف المتكلم هذا يحدد إقراره على طبق شنو؟ عرفه، هذا صحيح، لكن لا يكون قاعدة عامة. هذا تمام الكلام في بحث مفهوم الاستثناء، خلصنا منه. المفهوم الذي بعد مفهوم الحصر، وهو يعتمد على البحث في إنما، وقد وقع الخلاف الشديد بين الأعلام في دلالة إنما على الحصر، فذهب سيدنا قدس سره وجمع إلى دلالة إنما على الحصر، وقال بأن هذا هو الظاهر اللغوي والعرفي من كلمة إنما. وذهب جمع آخر منهم الراغب الأصفهاني في مفرداته، وتبعه السيد الأستاذ دام ظله، لعدم دلالة إنما على الحاصل، وقالوا بأن غاية مفادها التأكيد وبيان الأهمية لما بعدها وليس الحاصل. ومورد الخلاف ومنشأه هو الاستعمالات القرآنية والحديثية، فمن قال بعدم دلالة إنما على الحاصر قال لأنها استعملت كثيرا في القرآن في غير الحاصر مثلا. طبعا هذا أيضا مأخوذ من كلام الفخر الرازي في بحثه في آية الولاية إنما وليكم الله، حيث منع دلالة إنما على الحصر، جاب هذا البحث أيضا فخر الرازي. فقد ورد في القرآن إنما النسيء زيادة في الكفر، وهذا لا يدل على الحصر. وورد أيضا في الكتاب إنما الخمر والأنصاب والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذا لا يدل على الحصر لأن الرجس لا ينحصر بهذه الأمور. أيضا قوله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، ولا ينحصر العلق بين المؤمنين بالأخوة. أيضا قال تبارك وتعالى إنما أنت مذكر، وليس منحصر وظيفته بالتذكير. أيضا قال تبارك وتعالى إنما أنت منذر، ولا تنحصر وظيفته شنو؟ بالإنذار. أيضا قال مثلا تبارك وتعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، ولا تنحصر الحياة الدنيا في اللعب واللهو. أيضا قال تعالى إنما الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، ولا ينحصر مثلها في الماء الذي أنزل من السماء. كثير من الآيات وردت شنو؟ لم يستخدم إنما فيها في الحاصر. نعم، إنما البيع مثل الربا، ولا تدل على الحاصر. إنما يخشى الله من عباده العلماء، لا تدل على الحاصر. يخشونه حتى غير العلماء. الآن في زماننا هذا غير العلماء أكثر خشية من العلماء.
يخشون من الله.
يخشون من الله.
لا ينحصر
الخواص. بلي لا ينحصر في العلماء. وكثير من الآيات بهذا المعنى. فماذا يقال في هذا الكم الكثير من الآيات التي لا دلالة فيها، أي لا دلالة لإنما فيها على الحاصر؟ وأما من قال بدلالتها على الحاصر فقال بأن الاستعمال الشائع لها في القرآن والروايات هو في الحاصر. مثلا إنما أنا بشر مثلكم، لا مو بعض النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام قرآن في حق النبي. الحمد لله شهر صفار رفتان أنا قال شهر ربيع
أنا
أملا إنما مثلا إنما نملي لهم ليزدادوا إثمان، تدل على الحصر. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، تدل على الحاصر. إنما لا هذه إنما عليكم هي محل الخلاف. نعم، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، تدل على الحاصر. مثلا إنما الغيب لله، تدل على الحاصر. إنما إلهكم إله واحد، تدل على الحاصر. إنما علمها عند ربي تدل على الحاصل، إنما أعظكم بواحدة تدل على الحاصل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون تدل على الحاصل، وهكذا الشائع من الاستعمالات القرآنية لإنما هو الدلالة على الحاصل. وكذلك في الروايات، فمثلا في صحيحة زرارة في بحث الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر، أو في صحيحة محمد بن مسلم سألته عن الرجل يمس الميتة أعليه الغسل؟ قال لا، إنما ذلك ميتة الإنسان. وقوله في صحيحته الأخرى سألته عن الرجل يكون له اللبن أو اللبن أيتوضأ منه؟ قال لا، إنما هو الماء والصعيد. وقول النبي صلى الله عليه وآله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالاستعمال الشائع في الكتاب والسنة هو شنو؟ استعمال إنما في الحاصل. وأما ما استدل به من الآيات على عدم دلالة يا شيخ حسن إنما على الحصر، فهي مستخدمة في الحصر الإدعائي، لأن الحصر قد يكون حصرا واقعيا وقد يكون حصرا إدعائيا. فمثلا عندما يقول إنما المؤمنون إخوة، فقد استعملها في الحاصر ادعاء، لأنه لم يستخدمها في الحاصر. صحيح أن علاقة المؤمنين لا تنحصر بالأخوة، لكن المولى في الآيات استخدمها في الحاصر ادعاء لبيان أهمية الأخوة. فالمفيد في دفع دلالة إنما على الحاصر هو ذكر موارد لم تستعمل فيها إنما في الحاصر أصلا من دون قرينة، وأما ذكر موارد قامت القرينة على عدم الانحصار واقعا، لكن إنما استخدمت فيها في الحاصر شنو؟ ادعاء لبيان أهمية المورد. فهذا لا يصبح شاهدا على عدم دلالة إنما على الحاصر. مثلا إذا قال المولى عز وجل إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، صحيح أن الحياة الدنيا لا تنحصر في اللعب واللهو واقعا، لكن المولى استخدم إنما هنا في الحصر لبيان خسة الحياة الدنيا وحقارتها، فهو استخدمها في الحصر وإن لم يكن هذا الحصر واقعيا إنما كان ادعائيا لبيان أمر آخر كخسة الحياة الدنيا، وهكذا غير ذلك من الموارد. مثلا عندما يقول إنما النسيء زيادة في الكفر، والزيادة في الكفر لا تختص بالنسي اسما حتى غير النسي، لكنه استخدم إنما هنا في الحاصر لبيان شنو؟ فضاعة النسي. فهذا ليس مانعا من دلالة إنما على الحصر عرفا ولغتان، فلذلك الوجدان العرفي شاهد بأنه إذا أطلقت إنما من دون قرينة فإنه شنو يتبادر له بذهنه الحاصل. وأما ما أشغل به نفسه الفخر الرازي من بيان عدم دلالة إنما على الحصر وفقط لمنع دلالة آية الولاية على ثبوت الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام، مع أنه لا يفيده حتى لو منعنا دلالة إنما على الحاصل، فإن الولاية أصلا لا تقبل التعدد، لأن الولاية بمعنى ولاية الأمر، وولاية الأمر لدى المرتكز العقلائي لا تقبل التعدد. فمتى ما دل نص على ثبوت ولاية الأمر لشخص فقد دل على الحصر فيه، لأن ولاية الأمر معنى من المعاني العقلائية لا يقبل التعدد. فمجرد نفي دلالة إنما على الحصر لا تعني شنو عدم دلالة الآية على ثبوت الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام بعد تسليمه بالنص، طبعا لأنه مسلم بالرواية هو. لا 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 شيخنا راجع كلامه، يقول حتى لو كان بمعنى ولاية الأمر فإنها لا تدل على الحصر فيه، لأن إنما لا تدل على الحصر، وراجع كلامه. ولاية الأمر لا تقبل التعدد، لأن الولي هو من كان أولى، لو كان غيره أولى منه ما صار هو أولى. الكلام بينهما شلون؟ من هو الأولى؟ نصير أولى. أولى ولي الأمر يعني أولى من أولى من غيره، بما يشمل غيره، بما يشمل فلانا. أدخل يلزم الهرج والمرج بعد، لأنه بالنتيجة نفوذ الحكم إما منوط بنظر هذا أو منوط بنظر هذا. معنى ولاية الأمر أن الحكم منوط، أن نفوذ الحكم منوط بنظره، هذا لا يتصور فيه التعدد، لأنه لو كان فلان مثلا منوط بنظره ما صار منوط بنظر هذا. الولاية بمعنى الأولوية، والأولوية بمعنى أن نفوذ الحكم منوط بنظره، وهذا لا يجتمع مع التعدد. أنا ما قلت ماني يا ولد، هذا لا يرتبط بمحل كلامنا. لا، هذا لا يرتبط بمحل كلامنا. لما؟ لأن هؤلاء الفقهاء الذين يقولون بالولاية العرضية للأب والجد يقولون من سبق نسب، فإذا الولاية صارت لواحد مو لمتعدد، وهو السابق. ولو اجتمع ينفذ أحدهما بل غير المهم، النتيجة صدر حكم من الولي بعد، صار هذا ولاية للواحد مو للمتعدد، هذا يكون ولاية للواحد وليس للمتعدد. يعني مو لا يصير خرج مار. لا يتصور لدى المرتكز العقلائي أن يكون نفوذ الحكم منوطا بنظر متعدد. كيف تكون ما هي النقطة عندهم؟ أنه لو كان نفوذ الحكم منوطا بنظر متعددين، وحينئذ إذا اختلفا فما هو المناط؟ هرج المرء يفعل، بس أنتم أجل من الهرج والمرء. وذكروا من جملة ما يدل على الحاصر تقديم ما حقه التأخير، كما في قوله إياك نعبد، فإنه لو قال نعبدك لم يكن دالا على الحصر، وأما إذا قال إياك نعبد فقدم ما حقه التأخير فإنه يدل على الحصر. أو إذا قدم المحمول على الموضوع بأن قال الموجب للجنابة الدخول ولم يقل الدخول موجب للجنابة فإنه يدل على الحصر، ولكن هذا ليس ظاهرا عرفا ما لم تقم عليه قرينة سياقية. فدلالة تقديم ما حقه التأخير على الحصر تابع للقرينة السياقية، وأما مجرد تقديم ما حقه التأخير فليس دالا على الحصر مطلقا. انتهى البحث والحمد لله.
اللهم صل على محمد
وعلى آله. إن شاء الله.